بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. حلقة اليوم شيقة بعنوانها وبمحاورها وبتفاصيلها بإذن الله. نتكلم وإياكم في حلقة اليوم حول قيمة الاحترافية، وكذلك كيف تعيش محترفا ومتقنا لأعمالك. قبل أن نبدأ في تفاصيل هذه الحلقة وفي خضم المحاور، نذكركم بالسؤال التفاعلي والذي سنستعرض فيه وخلال الحلقة بعضا من إجاباتكم حوله. والسؤال يقول: الاحترافية هي بوابة التميز ولغة العصر، اكتب لنا نصائحا وأفكارا وتوجيهات للشباب تعينهم على تحقيق الاحترافية. كون الاحترافية هي مطلب كبير حاليا في هذا العصر الحديث. للحديث أكثر حول هذه القيمة، ضيفنا في حلقة اليوم الدكتور فؤاد مرداد، وهو المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتور.
حياك الله ويس، سعيد بلقائك مجددا.
وأنا أسعد فعلا ومتشوق يعني معرفة تفاصيل هذه القيمة وهذه العلامة المميزة اللي تفرق بين الإنسان المتقن وغيره. صحيح. فبداية حكينا عن هذا المفهوم وما نقصد به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتقد أنه المفهوم يمكن وضوحه عالي جدا لدى الناس، لأنه اليوم لما نقول تم استقطاب شخص محترف لشيء ما، فنفهم أن المحترف هو شخص عالي الأداء، يؤدي بطريقة مختلفة، ربما سريع، منجز إلى آخره من المصطلح، متقن. يمكن ربما اليوم لما نستخدم لفظ الاحتراف على سبيل المثال في كرة القدم، يقول لك والله في لاعب محترف، جبنا لاعب محترف. فاللاعب المحترف هذا قطعا هو يمتلك مهارة مختلفة عن أي شخص آخر، عنده ممارسة عالية المستوى، يحقق النتائج أيضا بطريقة ملفتة. الاحتراف أنا أعتقد أنها عبارة عن خلطة أو خليط من أداء بجودة عالية، وهنا نتحدث عن الجودة والإتقان، وفي زمن محدد أو قياسي، وبجهد أقل. لأنه اليوم إذا استطعت أنت كمحترف أو كشخص تمارس العملية الاحترافية أنك تنجز مهامك في وقت أقل وجهد أقل، هذا يفتح لك مساحة للعمل الإضافي والإنتاجية الأعلى والقيمة الأكثر، وبالتالي تصبح رقم صعب. فالاحترافية اليوم موجودة فعلا في حياتنا، نجدها بشكل مبهر. تقول والله فلان عنده احترافية في التعامل مع الحاسب الآلي، عنده احترافية في أداء المهمات السريعة في العلاقات العامة على سبيل المثال، أي شيء من هذا الجانب. إذن هذا المثلث، مثلث الأداء بجودة عالية وفي زمن مناسب وبجهد أقل، أعتقد أنه يحقق لنا معنى الاحترافية. وأن تكون الخلاصة أن تحقق أهداف العمل الذي تقوم به على الوجه المطلوب لدى ذلك الشخص الذي استهدفك بذلك الهدف. هذا هو باختصار شديد معنى كلمة الاحترافية. وربما أنت لفت انتباهي لشيء في غاية الأهمية، أنه فعلا اليوم نتحدث عن مطلب العصر، هي قضية الاحترافية.
جميل دكتور. طيب إحنا عندنا الآن شخصين، ألف وباء. ألف عنده قيمة الاحترافية وباء ما عنده قيمة الاحترافية. إيش الفروقات البارزة اللي حتكون بينهم حتى حنبين الأهمية لهذه القيمة؟
صحيح. يعني دعني أقول في فروقات في الممارسة وفروقات في النتائج. إذا جئنا في الممارسة، ستجد الشخص المحترف متعلم، متطور، منجز، قليل الأخطاء، قادر على أن يمثل رقم ثقل قيمة. غيابه ظاهر، يعني يحدث فراغ لو غاب. هذا محترف، هذا الرجل أداؤه عالي وإلى آخره.
بس ما بيصعب على نفس الموضوع لازم بتفاصيل ومدري إيش؟
يعني طبعا الاحترافية في الأداء لها مجالاتها ولها طرقها، هذا قد يكون جزء منها عملية التفاصيل ودقة التفاصيل، هذا أحد أجزائها. لكن أحيانا قد يكون أنت هذا على حسب الممارسة، قد يكون اليوم احترافية على سبيل المثال في بناء البعد الاستراتيجي. أنا اليوم فقط عندي احترافية فكر، احترافية عقل، قادر على أني أنظر للقضية من الزوايا المختلفة 360 درجة، أعطيك رأي من 360 درجة، فهذا أيضا احترافية أخرى. بالمقابل في الممارسة، المقارنة في الممارسة، بالمقابل بطء في الإنجاز، تأخر، مماطلة، تململ، تشتت، عدم تركيز،
هذا اللي ما عنده احترافية،
هذا ما في احترافية عنده بطبيعة الحال. نجي على مستوى النتائج، على مستوى النتائج أداء جيد، أخطاء أقل، منتجات منافسة، ربما الشخص الواحد المحترف يغطي لك أدوار 5 أو 6 بغير المحترفين، يعني أحيانا يقلل لك حتى الاحتياج إلى أعداد أخرى من الموظفين، إن كنا نتكلم على منظمة أو موظف. حتى على مستوى المحترف في الأولاد، يعني على سبيل المثال الولد المحترف اللي يستطيع أن يقوم على شؤون الأسرة ويدبر البيت وإلى آخره، يمكن ولد واحد يغطي على الأسرة بالكامل،
الضربات كلها تكون عليه يعني.
طبعا هذه تبعات، هذه تبعات لاحقة. كانوا دائما يقولوا الشخص المتميز هذا يعني ما عادة ما يأتي عليه
الطلب، يعني
الطلب، لكن هذه قضية يعني جانبية وكل شيء ثمن. لكن أيضا أنا في هذا الشيء لا أنساها، يعني قد يقال بأن المتميز والمحترف يتحمل أعباء، إلا أنه مع كثرة الممارسة يكتسب من المهارات والنمو والمعرفي والمهني والمهاري ما لا يكتسبه الآخرين. فدائما العمل هو عبارة عن رقم بالنسبة لك في الحياة. هذا إذن المقارنة على مستوى النتائج، على مستوى الممارسة. وللوهلة الأولى حتى على مستوى المنطوق واللفظ، ستجد المحترف متفائل، المحترف شغوف، محب، سعيد، مستمتع، يمارس العمل بأنه قصة حياة. أما غير المحترف في الغالب ستجده يعني يشعر بنوع من الملل، بنوع من عدم الرغبة، حتى لو أدى لك العمل سيؤديه يعني بعدم رغبة واضحة، وهذا كله ستجده واضحا في حتى في المخرجات وطريقة التعاطي.
جميل دكتور. طيب خلينا ننتقل الآن إلى مجالات الاحترافية. إيش هي المجالات اللي إحنا نحتاج فيها ويمكن الإنسان أنه يعني زي ما يقولوا يعمل بقيمة الاحترافية؟
صحيح. يعني دائما لما نستخدم نفضل الاحترافية يتجه ناحية المهنة والعمل، وهذا صحيح. واليوم ظهرت على الساحة الشهادات المهنية الاحترافية في أي مجال، إدارة المشاريع وغيرها، شهادة مهنية احترافية. لكن أنا أعتقد أن الاحترافية إذا وسعنا معناها وشملت الجودة والتميز والإحسان والإتقان، أعتقد أنها تشمل 3 مجالات في حياة الإنسان. المجال الأول هو مجال التعامل مع الله عز وجل، لأنه في مجال التعامل مع الله أنا بحاجة إلى إتقان، تميز،
وإحسان.
وإحسان، وهذا يحقق معنى الاحترافية. أنا اليوم أريد إتقان في صلاة وتميز في تعامل مع القرآن وتميز في عطاء وبذل وصدقة وإلى آخره. ففي مجال التعامل مع الله عز وجل ستجد أيضا الإنسان امتلك قيمة الإتقان والإحسان والتميز وتقدم فيه. لو بس روحنا لمنطقة أعمال القلوب، أعمال القلوب هذه في التعامل مع الله تحتاج إلى درجة عالية من الإتقان. إيش معنى التوكل على الله؟ كيف تطبقه في حياتك؟ كيف تمارسه؟ كيف تصل إليه أصلا؟ كيف يختبر التوكل على الله في الأزمات وفي النكبات وفي الأحداث المؤلمة إلى آخره؟ هذا مجال أول في قضية الاحترافية الشاملة لمعنى الإتقان والإحسان. الجزء الثاني أعتقد أنه جدا مهم جدا في قضية التعامل مع النفس. وأنا أعتقد المتحدثين اليوم عن الذكاء العاطفي على سبيل المثال، تعرف الذكاء العاطفي أنك شخص تعرف مشاعرك وتستطيع أن تتحكم فيها، وتعرف مشاعر الآخرين وتستطيع أن تتعامل معها. هذه احترافية بامتياز في التعامل مع النفس. اليوم في احترافيتي في التعامل مع نفسي أنا قادر، أنا أعرف الآن إمكانياتي، نقاط قوتي ونقاط ضعفي، مساحات تحركي وتوقفي، هذه كلها من الاحترافية في التعامل مع النفس. أعرف كذلك أني أنا الآن عندي مشاعر مؤلمة مزعجة يعتريها الغضب الحزن، بالتالي ردة فعلي قد تكون قاسية، فمن الاحترافية مع التعامل مع نفسي أني أضبط مشاعري الآن، وهذا جزء من الذكاء العاطفي الذي هو يعتبره هنا نوع من الاحترافية في التعامل مع النفس. أعرف متى أحفز نفسي، أعرف متى أن والله نفسي خافتت وتحتاج إلى دفع الأمام، وهكذا. هذا جزء من الاحترافية في التعامل مع النفس. الجزء الأكبر والأوسع والمشهور والممارس هو الاحترافية في التعامل مع الآخرين. في قضية المهنية والأعمال، احترافية في التعامل مع الرئيس والمرؤوس، احترافية في التعامل مع المستجدات، المواكبة إلى آخره. وطبعا يشملها احترافية العلاقات. اليوم أويس عنده احترافية عالية المستوى في علاقته مع الآخرين، ونحن عرفنا الاحترافية قبل شوية أنه أداء بجودة عالية في زمن أقصر وجهد أقل ونتائج أكثر ثمرة. طب اليوم إذا أنت عندك قدرة على ضبط علاقاتك مع الناس وفق هذه المنظومة، فأنت شخص سريع تكوين علاقات تحافظ عليها وتكسبها، لا تخلق صراعات ولا تنزل في مستنقعات الاحتدام والصراع، عنده قدرة على أن تخرج من أماكن الأزمات بشكل جيد في التعامل مع الناس، هذه احترافية. وكم من الناس يحتاجونها اليوم في قضية التعامل مع الآخرين. لا أنسى هنا فقط أيضا في قضية الاحترافية في المجالات المهنية، الاحترافية المرتبطة بالجانب العلمي والتعلمي، التعلم الذاتي وأدواته، وهذا جزء من الاحترافية. اليوم وصولك للمعلومة بشكل أسرع، قدرتك على أن تتعامل مع محركات البحث، قدرتك على الكلمات المفتاحية وغيرها، اليوم قدرتك على الصياغة العلمية للترتيب المنطقي لأفكارك، هذه احترافية. كم من الناس لديهم كم هائل من الأفكار لكن ما يستطيع ينزلها على أرض الواقع بشكل جيد أو يطبقها على أرض الواقع بشكل جيد. ينجر عملية الاحترافية مع الناس في قضية إدارة الوقت والإنتاجية، كيف اليوم تدير وقتك باحترافية، كيف اليوم أستطيع أني يعني فعلا المصطلح عجيب يدخل معك في كل قضية. اليوم أنا بالاحترافية أستطيع أني أختزل وقت كان يهدر وأستخرج وقت جديد وأستطيع أن أنتج منه وأضيف لنفسي قيمة أخرى وأترك أثر وبصمة وعطاء وتميز، هذا كله جزء من عملية الاحترافية. لذلك الاحترافية ما أظن أنها أصبحت قضية كلمة عابرة أو خيار، أنا أعتقد أنها أصبحت حتم. تريد أن تكون رقما مميزا، صاحب قيمة مميزة، مؤثرا، مطلوبا، كن محترفا.
جميل. احتراف. جميل. إذن الاحترافية يعني هي ملتصقة بأي شخص مميز وأي شخص محترف.
صحيح.
إحنا بنرجع كذلك على طار التميز بالنماذج السابقة واللي كان لها يعني ارتباط واضح بالاحترافية، بس خلينا ناخذ فاصل قصير دكتور ونعود مرة أخرى. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
محبة الله واحد تتعلق بالعمل الصالح، لحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. اثنان أو تتعلق بالعامل الصالح، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. أو تتعلق بوصفه الصالح، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثلاثة أو تتعلق بالزمان الفاضل، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، لحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. أربعة أو تتعلق بالمكان الفاضل، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نذكركم أن موضوع حلقة اليوم حول قيمة الاحترافية وكيف تعمل في هذه الحياة باحترافية. حياك الله دكتور فؤاد. كنا نتكلم قبل الفاصل عن النماذج. صحيح. المشرقة في التاريخ الماضي في مجال الاحترافية، فحكينا عنها أكثر.
طبعا هناك مواقف كثيرة جدا، وجميل جدا أننا عندنا ما تحدث عن بعض العلوم المعاصرة أو بعض المهارات المعاصرة، مثل الحديث عن قضية الجودة والإتقان والاحترافية والتميز، أن نربطها بجزء من تاريخنا الأصيل. يعني أنا اليوم لو أردت أني أخذ أي نموذج من أي مجال من المجالات في قضية الاحترافية، لو أخذت مثلا مجال التجارة على سبيل المثال، اليوم نحن عندنا ما يسمى بريادة الأعمال، ونموذج رائد الأعمال هو الشخص المبتكر اللي قادر على أن يصنع ثروته من الصفر لكن بنموذج ابتكاري جميل ورائع وفي إبداع. نحن اليوم لو رحنا مثلا لقصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف هذا بالمناسبة كان تاجر شاب في مكة، ولما أسلم وهاجر الهجرتين وصل إلى المدينة وصل يعني بثروة صفرية صفر، كل أمواله تركت في مكة وأرجعها لأهلها وإلى آخره، وبالتالي يعني خرج يعني بدون أي أن يكون لديه ثروة. عبد الرحمن بن عوف أخى النبي عليه الصلاة بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع عرض عليه البيت وعرض عليه المال، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. حتى أصبحت هذه الكلمة يعني من الكلمات الشهيرة، دلني على السوق. وجدت حتى يعني من الأشياء اللطيفة الجميلة أنه الإخوان في المدينة النبوية على سبيل المثال الغرفة التجارية وغيرها أصبح هذا زي الشعار، دلني على السوق. وهو فعلا يعني شعار عظيم، دلني على السوق
له معنى كبير يعني فعلا
جدا.
الجانب العملي، الأمور
الجانب العملي التطبيقي، الانطلاق، المبادرة، التفاؤل، عدم اليأس إلى آخره. دخل السوق، جلست أتتبع في كتب التاريخ كيف بدأ، فيقولك عندما بدأ اقترض مبلغا لشراء بعير فاشترى البعير ثم باعه بنفس الثمن، طيب لكنه كسب العقال الحبل، يعني باعوا شراب حبل وباعوا بدون حبل، فالمبلغ منطقة الربح هو الحبل. ثم إنه اقترض مرة أخرى واشترى بعيرا آخرا وباعه بنفس الثمن وأخذ الحبل حتى جمع مجموعة من الحبال اشترى بها بعيرا لنفسه وبدأ منها بالتجارة، فباع الأول والثاني والثالث، بدأ بتجارة الأنعام صح التعبير والدواب الغنم وكذا والآخر. ثم بعد ذلك انتقل إلى المزارع، وهذا ما يسمى بتنويع المحفظة الاستثمارية، احتراف 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 تجاري. بدأ بالمزارع، اشترى مزارع، باع مزارع، باع الثمرات، الثمر للزرع إلى آخره. ثم شارك في بناء السوق الخاص بالمسلمين، هذا الآن لا زال تجارة محلية. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإنشاء سوق للمسلمين غير سوق اليهود، فكان من المساهمين في إنشاء ذلك السوق وكان من التجار المتواجدين فيه. ثم توسع إلى التجارة الإقليمية، فخرج بالتجارة إلى الشام وإلى آخره. في كل التفاصيل تجد الاحترافية في الأداء، السرعة، الإنجاز، التميز، مع ملاحظة شيء آخر، أن عبد الرحمن عوف الذي هو تاجر المدينة والذي بلغ ثروته في وقت يسير جدا أن يصبح أغنى أغنياء المدينة وذهبه يكسر بالفؤوس، إلا أنه هو عبد الرحمن بن عوف الصائم القائم العابد وأحد العشر المبشرين بالجنة،
ما فقد شيء، وفي نفس الوقت عمل باحترافية
وإتقان عجيب. يعني عندما يتحدث بول ماير عن عجلة الحياة ويقول يجب أن يكون إنسان متوازن في كل حياته، تأخذ نموذج عبد الرحمن بن عوف، تواصل التجارة والمال لم تشغله عن قضية العلاقة مع الله عز وجل، العلاقة إلى الآخرين، الإحسان إلى آخره. هذا جزء من عملية الاحترافية دعني أقول في إنجاز عمل تجاري. خذ النموذج العسكري على سبيل المثال، خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كقائد قبل الإسلام وبعد الإسلام، وهو يعني احترافية ملفتة في قيادة الجيوش. لو أخذت نموذجين، أحدهما قبل الإسلام والآخر بعد الإسلام، خذ نموذج قبل الإسلام، قضية غزوة أحد والتفافه على جبل الرماة. خالد بن الوليد كان في كتيبة متواجد يبحث فيها عن ثغرة على المسلمين، أصلا هو أصلا كانت مهمته أن يبحث عن ثغرة، فوجد أن منطقة الخلل التي يعني أربكت القتال هو الرماة الذين على الجبل، فحاول أن يلتف عليهم للمرة الأولى وفشل، المرة الثانية فشل، المرة الثالثة نجح لما بدأت يعني ذيول الهزيمة توجد على الأرض ويخرجون ولم يبق منهم إلا عشرة على 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 الجبل في القصة الشهيرة. هذه الاحترافية اللي هي فيها جودة أداء، سرعة إنجاز، التفاف كان سريع جدا وجهد أقل، لأنه عندما انتصر على الجبل تغيرت قواعد المعركة على الأرض
مباشرة.
هذا قبل الإسلام. بعد الإسلام خذ نموذج غزوة مؤتة. في مؤتة لم يكن خالد بن الوليد أحد القواد الثلاثة الذين عينهم عليه الصلاة والسلام على الجيش، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة لم يكن منهم، لكن لما قتلوا الثلاثة اختاروا خالدا. جيش المسلمين في غزوة مؤتة لم يتجاوز 5000، وجيش الروم تجاوز 200000، وأيام من القتال ولم ينتهي شيء، والأعداد يعني تماما مختلفة. فبكل المعطيات الحربية لا يمكن يحصل نوع من الانتصار، الأمر بيد الله من قبل ومن بعد،
لكن كأرقام هي صعبة
كأرقام. فاتخذ خالدا قرارا بالانسحاب التكتيكي عن طريق الكرب والفر، بحيث أنه يشعر الجميع أن المعركة مستمرة وينسحب الجيشان لضمان أن لا يتحرك جيش الروم إلى المدينة، فلا يحصل انسحاب يغريهم بالذهاب إلى المدينة. حتى الانسحاب كان كما يقال أحيانا يقولك بطعم الفوز أو بطعم النجاح أو طعم الانتصار، ففعلا كان بطعم الانتصار. احترافيته قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، تغيرت الوجوع على الناس. ثانيا أخرج 100 فارس ينزلون من فوق الجبل 10 10، كل 10 ينزلون يكبرون الله أكبر، ارتفع الغبار، ظنوا أن المدد وصل من المدينة، الوجوه اختلفت، قضية عجيبة. حتى لما بدأ الانسحاب انسحب الروم أيضا. هذه تفاصيل، تفاصيل لا يمكن أن تحصل إلا باحترافية أداء عالي المستوى، وتقول فعلا متمكن من أرض القتال.
وتصور كذلك دكتور أنه بعد النظر يمكن لعب دور كبير، فخالد صحيح. كل المواقف وكذلك عبد الرحمن بعوف كان في تخطيط في بعد
يا
نظر.
سلام. يا سلام.
يعني هل في مواصفات يعني إضافية تكون يعني نعرف بها الشخص، يعني مواصفات ملازمة لقيمة الاحترافية؟
يعني قطعا الشخص المحترف واحدة من أهم القضايا الموجودة لديه قضية شغف التعلم، هذه نقطة جدا مهمة. لأنه أنت اليوم أويس، لو نقول الآن اليوم أويس رجل إعلامي متميز، لكن هل هو محترف؟ الجواب إيه، محترف ما شاء الله، إدارته ممتازة. لكن إحدى أهم صفاتك حتى تصبح أكثر احترافية المواكبة. يعني اليوم الإعلام على سبيل المثال يتغير، طبيعة الإلقاء تتغير، الحوار يتغير، لغة الجمهور تختلف، تقبل الجمهور أيضا يختلف. هذه القضية الاحترافية، المواكبة والطلاع، هذا جزء من عملية مواصفات الشخص الاحترافي. من مواصفات الشخص الاحترافي أنه قادر على اكتشاف منطقة الألم وإصلاحها بسرعة. يعني هذا أنت ذكرتني بقصة يعني ملفتة، يعني الخبرة تؤدي إلى الاحترافية في الأداء. يقولون إحدى الشركات ضخمة رأس مالها يعني بمئات الملايين، تعطل عندهم إحدى وحدات الضخ الكهربائي، أو يعني بصفة عامة في مشكلة حصلت في الجانب الكهربائي، الضخ داخل المصنع. استخدموا شركة استشارية، أرسلوا لهم خبير. الخبير هذا جاء يوم واحد مر على المحطات وقال ترى الخلل هنا، تغير 1 2 3 4 في نص ساعة، تغير 1 2 3 4، والفاتورة 1,000,000 دولار. فقالوا لهم يعني انتوا كل المشكله حليتوها في نص ساعه وتقول مليون، فكيف يعني؟ قال هذه النصف ساعه في نظركم، لكن نصف ساعه ما جاءت الا من رحله 30 سنة التي اوصلتني لهذه الخبره. الان اصبحت خبير قادر على اكتشاف منطقه الخلل تماما، وهذه ليست قضيه سهله. العوده مره اخرى ان قد يكون القدره على اكتشاف منطقه الخلل ومعالجتها القدرة على اكتشاف نقاط التميز والمحافظة عليها والتحرك من خلالها على قاعدة 80-20. أنا اليوم أروح لمنطقة التي تحدث قلب الطاولة كما يقال، يعني في نقاط قوة لدي لو ركزت عليها ستحدث لي أثر عالي المستوى. هذه سأركز عليها أكثر من
غيرها يعني.
بالضبط. فهذه بعض المواصفات التي قد توافق أن تكون مع الشخص المحترف. طبعا أيضا من المزايا للشخص الاحترافي أنه يعترف، المحترف يعترف، يعترف بأنه أخطأ، بأنه بحاجة إلى تحسين. لأنه ما لم تعترف بأنك بحاجة إلى المزيد ستأتي قيمة وتتوقف عندها. الناجح لا قيمة نهائية له. الأصل أن أي إنسان ناجح لا يوجد لي سقف للنجاح، فهو من نجاح إلى نجاح، مثل يدخلون في مسابقات الماراثون ولا غيرها، يحقق رقم قياسي بغي يحط رقم قياسي يروح للي بعدها. لها هذه القضية اللي تحصل دائما.
نعم جميل، احنا مستمتعين في الحديث حول الاحترافية، لكن ناخذ فاصل دكتور
من الاحترافية هذا.
اي نعم الله يعطيك العافية. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود مرة أخرى
إلى قيم الخير. هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم. الظن الحسن بالمسلم. قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة. كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها، أي يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نذكركم ب أرقام الاتصال والمشاركة في حلقة اليوم، وكذلك الإجابة على السؤال التفاعلي وهو أن الاحترافية هي بوابة التميز ولغة العصر. اكتب نصائح وأفكار وتوجيهات للشباب تعينهم على تحقيق الاحترافية، وبدنا نخلق الحلقة نستعرض إجاباتكم. دكتور، مرة أخرى احنا كنا نتكلم عن الصفات يعني اللي هي موازية للاحترافية، وممكن لو نتكلم عن اللي هي نقطة الخروج من الأزمة بأقل الخسائر. كل واحد وقع في أزمة يعني ورط، فكيف المحترف يخرج من الأزمة بأقل الخسائر؟
يعني دعنا يعني نتحدث اليوم عن إنه الاحترافية جزء من عملية الاحترافية، حتى الاحترافية في الفكرة، القدرة على توليد فكرة، وهذا أقرب للابتكار أحيانا، هذا جزء من عملية الاحترافية. يعني على سبيل المثال عندما نتحدث اليوم عن موضوع موقف جميل لا أنسى، موقف حذيفة بن اليمان عندما في غزوة الخندق. طبعا بالمناسبة غزوة الخندق بتفاصيلها المختلفة يعني أستطيع أني أقرأ فيها احترافية التعامل من زوايا كثير مختلفة. يعني أنت تحدث اليوم ابتداء عن قضية حفر الخندق كاستراتيجية لم يعتاد العرب عليها،
صحيح.
هي جاءت يعني مستجلبة من بلاد فارس، هذه هذا واحد. اثنين، البحث عن أفضل مكان لعملية تطبيق
الخندق.
وبالمناسبة مساحة الخندق 12 كيلومتر بمساحة 300 ألف كيلو متر مربع تحفر في الأرض. أنت تتكلم على عرض 5 أمتار في عمق تقريبا حدود 10 أو أقل، فشيء مهول. وكان المطلوب أن تنجز في حدود أسبوعين
الوقت،
ولا يوجد أمامك إلا قرابة 1000 شخص يعمل، لأن المدينة كان فيها 3000، لكن فيهم نساء وكبار سن ومرضى، لكن حدود 1000. فأنت مهما كان باللغة العصرية بالآلات الحديثة لا تستطيع أن تأتي بهذا الخندق. لكن كان جزء من عملية الاحترافية توزيع فريق العمل، كل
المهام كذلك
بالضبط، كل 40 متر 40 ذراع، كل 40 ذراع فيها حدود 10 من الصحابة، وإذا انتهوا اللي بعدهم يبدون طبعا 10 10 10 10، فإذا أنت انتهيت تذهب إلى آخر مجموعة وتكمل من بعدها. فكل 40 ذراع يأخذها 10 من الصحابة، بالإضافة إلى طبعا وجود القائد التحفيز إلى آخره. هذا جزء من عملية الاحترافية. لكن في الخندق حصل موقف أيضا في احترافية الخروج من الأزمة، عندما يعني علم عليه الصلاة والسلام بأن قريش تفكر في أمر ما، لأنه لما حصل الحصار ثم جاءت الريح ثم طال الحصار لمدة شهر كاملا بدون أن يحصل عملية الاقتحام، وتضررت قريش كثيرا وقبائل غطفان، هنا قررت الانسحاب قريش. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد من يأتيه بالخبر، ظلام برد، 12 ألف مقاتل تقريبا أو 10 ألاف مقاتل يحيطون بالمدينة، فمن يأتي بالخبر ما في أحد أنبر للمهمة. طلب من حذيفة أن يذهب، أخرج يا حذيفة. خرج حذيفة قال ولا تحدثن أمرا حتى ترجع إليه، فخرج من الخندق تسلل دخل في الظلام، فإذا أبو سفيان على دابته ينصت الناس، أيها الناس أنصتوا أنصتوا، ثم قال إني محدثكم بحديث وإني أخشى أن يكون بينكم عين لمحمد، يعني جاسوس، فلينظر كل منكم جليسا. الآن حذيفة جالس بجوار الناس
حينكفش يعني
صحيح يعني على يميني وعلى يساري، كيف تخرج من الأزمة باحترافية سريعة؟ هذا تحتاج قرار سريع، ذكاء عالي المستوى إلى آخره،
وجرأة كذلك.
وجرأة مباشرة سأل عن من في يميني، من أنت؟ قال فلان. وأنت؟ قال فلان.
بالمثل العام يتغدى بهم قبل ما يتعشى فيه.
بالضبط. يسمعوا لأبو سفيان، ركزوا على كلام أبو سفيان. ففعلا يعني القضية هنا احترافية للخروج من الأزمة. نحن ندرك اليوم في علم إدارة الأزمات أن الاحترافية عنصر عالي المستوى في خروج المنظمة من أي أزمة تواجهها. كثير من الأزمات التي مرت على يعني أقربها، مثلا تحدثنا عن أزمة كورونا على سبيل المثال، تعامل مع أزمة كورونا يمكن احنا بفضل الله عز وجل في هذه البلاد المباركه حظينا مثلا بقياده رشيده، وبالذات مثلا ممارسه وزاره الصحه في ذلك الوقت واحترافيه اداره الازمه، احترافيه اداره الازمه، الخروج بافضل النتائج باقل جهد باسرع وقت باقل خسائر. هذه امثله والنماذج اللي ممكن تجدها قائمه على ارض الواقع. نفس القضيه الذين يعملون في التجارات ويعني ربما يدخلون في احدى المطبات الخاصه بالعمليه التجاريه. ففي كل الاحوال الاحترافيه مطلب نجاح، مطلب تميز، مطلب تحقيق اهداف.
يا سلام دكتور، الله يعطيك العافيه. طيب يعني يمكن لما نجي نتكلم عن احترافيه وننظر مثلا الشخص في بيئه عمله، الطالب في المدرسه، الجامعي كذلك، الاسره، ينظر الواقع يعني يصعب عليه أنه هو ينفذ أو يطبق بعض الممارسات الاحترافية في هذا المجال.
صح.
فكيف الإنسان يعني في ظل كل التحديات والظروف يطبق هذه الاحترافية؟
طبعا هم دائما يتحدثون عن قانون يسمونه قانون التأثير والسيطرة، أو قانون التحكم والسيطرة ثم التأثير. أنا اليوم لي دائرة أستطيع أن أعمل فيها وأمتلكها، أمتلك فيها القرار وقادر على صناعة الفرق فيها. يجب أن أتحرك في هذه الدائرة بسرعة. ففي مناطق أنا أمتلك أني أنا أتحرك فيها وأنجز وأحدث احترافية عالية وأثر ونتيجة. مثال طالب في الجامعة، اليوم عندي تحديات مع عدد من الدكاترة، لكن ما أمتلكه أنا أني أذاكر، أني أرتب وقتي، جدولي، يعني وسائل مختلفة، هنا أستطيع أن أخرج من أزمة. مثلا دعني أقول مادة صعبة جدا أو أستاذ صعب جدا، هذه أزمة حقيقية قد تعيقني. نفس القضية بالنسبة للتعامل الأسري في البيت، يعني سواء في علاقة زوج بزوجته أو إلى آخره. دائما نتحرك في دوائرنا الخاصة بينا القادرين على صناعة الفرق فيها. أنا في منظمة قائد رئيسي قاسي جدا علي ما يمكنني، لكن بالمقابل عندي مساحات أقدر أتحرك فيها، وهذه المساحات تحت يدي ما أحد يمنعني من أن أتحرك فيها، وأستطيع أن أحدث فيها نوع من التغيير بالأداء وأصل إلى نوع من الاحترافية. بالمناسبة أويس، اليوم نتحدث عن الاحترافية نتحدث عن سلوك حياة. يعني أنت اليوم إذا أصبحت محترفا في عملك في مهنتك سينعكس على أدائك كأب وكأدائك كزوج وقيادتك للسيارة، وستجد أن الاحترافية أصبح جزء من متطلبات حياتك. يعني أنا اليوم ما أرضى بأقل من أن أكون إنسان محترف في أغلب أمور حياتي، على الأقل أضمن الحد الأدنى من الأداء الجميل الرائع اللي ما فيه جهد كبير ويحقق لي نتائج عالية المستوى. فالمعوقات تبقى هي المعوقات، التحديات تبقى هي التحديات، لكن مع ذلك يستطيع الإنسان أن يتحرك في هذه المساحات. ويمكن الإنسان يستحضر النماذج، في نماذج كثيرة جدا يعني حصلت في بيئات عمل فيها نوع من التحديات، بيئات أسرية فيها نوع من التحديات، وتظل الاحترافية يعني تعمل بشكل يعني جيد.
جميل دكتور، كذلك حنتكلم عن كيفية وتطبيق هذه إن شاء الله يعني مرحلة مهمة، لكن نأخذ فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
كيف توصل الرحم؟ ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات. عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم. أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك، وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية، واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها. فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. حياك الله دكتور فؤاد. احنا ودنا ناخذ الخطوات العملية.
صح.
الشخص اللي يبغى ياخذ خطوات عملية، لكن قبلها كذلك نقطة اللي هي العمل بجد. فالأخ عبد العزيز أجاب أنه أحد يعني النصائح اللي ممكن تساعد الإنسان على أنه يوصل الاحترافية العمل بجد، أو ممكن نقول الاستمرارية. هل فعلا لها تأثير لوصول الاحترافية؟
طبعا، يعني الجدية في العمل، الجدية يعني الالتزام، أن الإنسان ينظر للقضية بأنها التزام، أنت مسؤول عن أداء عملك وتتعامل معه أنه قضية استراتيجية. قطعا هذه تؤدي إلى نوع من الاحترافية، لأنه عكسها الإهمال وعدم الالتزام وعدم الجدية والتراخي، هذا سيؤثر قطعا على جودة المنتج وعلى الوقت وعلى الجهد. فبطبيعة الحال الجدية هي واحدة من المعطيات الأساسية لعملية الاحترافية، وأساسا من قيم الناجح أصلا. أي إنسان ناجح أنه يكون جاد، لديه قدرة على الالتزام والجدية. وهو أشار لقضية صراحة جميلة لما أتي عليها إن شاء الله في الخطوات العملية، هي عملية الاستمرارية. لأنه أنا قد أكون محترف في مرحلة معينة ثم أتوانى. الاحترافية هي عملية مستمرة، أنا اليوم حريص على أن أكون أدائي متميز بشكل مستمر. طبعا لا يعني هذا أني سأكون برتم واحد دائما، قد أخفق أحيانا أنجح أحيانا، طبيعة الإنسان، لكن يظل في الأخير أنه دائما شغفي للوصول للأفضل للأحسن للأعلى. هذا اللي يحقق لإنسان نجاح يعني، ويمكن أنا ذاك نقول بالفعل أدرك مفاتيح الاحترافية.
ممتاز. طيب إحنا خلينا نأخذ لنا خطوات عملية كيفية جميل. الوصول إلى قيمة الاحترافية بشكل بسيط ومميز يعني.
يعني دائما الناس يستعدون بالوجبات السريعة، ما أدري كيف وضعك مع الوجبات السريعة. أنت
بالعكس مطلب الجميع يعني. الجميع يستمتع فيها.
أهم شيء الوجبات السريعة صحية عشان يعني تضبط الشغل.
هي صعبة ولكن
نحاول إن شاء الله. لكن عموما يعني أنا أقول ربما للوصول للاحترافية على أي مجال من مجالات الحياة الثلاثة اللي ذكرتها قبل قليل، أنا أقول هناك خمسة تاءات.
يا سلام.
هذه التاءات الخمسة يمكن أن تلخص أو توصلك إلى الاحترافية بشكل جيد. التاء الأولى تاء التعلم. شوف أخي أويس، لا يمكن اليوم أن أتطور في أدائي، لأنه في الأخير الاحترافية تطور في الأداء. ما لم يكن لدي تطور في الفكر، في العلم، في المعرفة، في أي مجال من المجالات. ضربت بك مثال قبل الفاصل لما بتكلم في الجانب الإعلامي، نفس القضية لشخص يعمل في الجانب الهندسي أو الجانب الطبي أو إلى آخره. اليوم يلزمون مثلا أطباء وغيرهم بأنه يكون عنده تحديث للمعلومة من خلال أنه عنده في السنة مثلا يحضر عدد من المؤتمرات يتابع، لأنه الطب علم متجدد. فاليوم احترافيتك يجب أن تتواكب. أنت لو رحت لطبيب أسنان قبل 10 سنين ورحت لطبيب أسنان الآن ستجد فرق شاسع في الأدوات المستخدمة في الطريقة. تخيل أنه في واحد طبيب بنفس الأدوات اللي كان يستخدمها قبل 10 سنين،
خلع السن
اليوم أنت تستغرب. يعني أنا أذكر بس أشعة السن، طريقة أخذ أشعة السن، كيف اليوم تأخذ أشعة السن وكيف؟ فيا بد أن يكون متواكب. هذا اللي أقصده التعلم. وطبعا من مؤشرات التعلم أولا البعد عن قضية الغرور العلمي. أي لقب علمي قد يصاحب حالة من الغرور، أي لقب علمي، وأقصد به طبعا الشهادات. فحصل على ماجستير، على دكتوراه، على شهادة مهنية في إدارة كذا، مع كل لقب علمي تحضر حالة الأنا.
ممكن حتى تتكلم عملية التعلم
بالضبط بالضبط. أنت تعتقد في ذيك اللحظة أنك أنت أفضل المجموعة أو أحسن المجموعة، لكن يجب هنا أن تقاوم حالة الأنا بأن تدرك بأنه فوق كل ذي علم عليم. رسالة عجيبة يا أخي، رسالة قرآنية عجيبة.
طب ممكن دكتور هو ما يلاحظ هذا الشيء، يعني هو فعلا ممكن تتسلل له هذه المشاعر لكن هو ما يشعر فيها.
صحيح.
كيف ينتبه يعني؟
هذه مثل ما نقول، شفت لما نحن نقول روح سوي صيانة دورية للسيارة ولا روح سوي كشف دوري لصحتك، وأنت تحتاج اليوم إلى مؤشرات. مثلا هل أنت بعد حصولك على الشهادة توقفت عن طلب المزيد من العلم، حضور دورات، لقاءات، مؤتمرات؟ هل أنت أصبحت تستقل بالآخرين، لا ترى الآخرين شيئا؟ هل من لا يحمل مثل شهادتك لا تراه شيئا أصلا؟ هذه مؤشرات لازم تكون موجودة حاضرة عندك في ذهنك. فإذا رأيت أنك فعلا دخلت في منطقة الأنا أو تعظيم الأنا، فهنا تصبح المشكلة الحقيقية. لذلك استحضار التعلم المستمر، ودائما في التعلم المستمر أنا أتذكر يعني قصة موسى عليه السلام والخضر، كليم الرحمن من أولي العزم من الرسل يطلب اللقية بنبي على أفضل الأقوال، وجزء كبير من الأقوال يقولون ولي وليس نبي أصلا. لكن حتى لو كان نبي فهو يظل أقل من موسى عليه السلام. صحيح. مجرد أن عرف أن عنده معلومة، لما سئل هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك وقال لا، وجاءته الإجابة من الله عز وجل بأن بلى عبدنا خضر، قال كيف السبيل إليه يا رب؟ قال عند مجمع البحرين، حمل نفسه إلى مجمع البحرين كما في صحيح البخاري القصة الشهيرة. ويقول لغلامه يوشع بن نون، يقول له حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. تعلم. وأنت اليوم إذا أردت أنك تكون شخص محترف لابد أن تكون مواكب. والأهم من هذا كله في التعلم أنه اليوم أدوات التعلم أصبحت متاحة. اليوم ما في عذر، كنا قبل 10 سنوات لما أصبحت ثورة الإنترنت عالية نقول للناس ترى ما عندك عذر اليوم بضغطة زر على أي محرك بحث أنت تصل للمعلومة. اليوم مع شات جي بي تي نقول لا مو بضغطة زر, أنت تعطيه بس الخبر وهو يرد عليك باللي تريده. بماذا تريد؟
يصنع لك مشروع تجاري.
يصنع لك مشروع كامل كامل يقرأ فكرتك. نعم. يعني احيانا يعني احنا في عالم التدريب احيانا تقول والله انا اريد اني اضع صوره معبره على شريحه من الشرائح. يعني اذكر اني جربتها فاخذت قلت ابغى صوره معبره عن شيء ما في دوره تدريبيه, فما رايك
صنع لك صوره؟
ايوه صنع صوره وقبلها اداني شرح قال انا اقترح لك صوره كذا وصوره كذا وهذه صوره ترى كذا ولو تبغى كذا ترى افضل لك كذا واشوف انه لو انك
باقي يقرر بدالك. طيب يعني دكتور يعني في موضوع اختيار يعني اطار الدورات التدريبيه يعني برضو من الاحترافيه ان انت تختار مع يعني تطور المستوى وانت مستواك مثلا بيتطور, هل مثلا في طرق معينه اقدر يعني اقرر من خلالها هل هذه الدوره او هذا البرنامج التعليمي يصلح لي هذا ما يصلح؟
طبعا وسائل معينة. طبعا هو لا شك انك انت اليوم مع المواكبه ستتضح لديك صوره الاحتياج الحقيقي لك. انت اليوم لما تكون قارئ للساحه, لو انت انسان مهتم بالتدريب وقارئ للساحه التدريبيه, فانا ادرك انه هذه المنطقه انا احتاج فيها الى مزيد من الاطلاع. يعني مثلا في مسار تصميم الحقائب التدريبيه ظهرت عدد من النظريات, هذه النظريات انا متواجد لاني انا الان متابع مؤتمرات, انا اليوم متواجد في جمعيات علميه او في مجلات علميه او واضع ايميلي في مجتمعات مهنيه, فبالتالي ياتيني كل جديد اعرف انه اليوم في نظريه جديده احتاج اني انا اذهب اليها واطلع عليها واخذ تفاصيلها. هذا يحدد لك طبعا طبيعه احتياجك, لكن المواكبه تصنع لك الفارق, لذلك من يحضر يستطيع. هذه التاء الأولى, تاء
التعلم.
التاء الثانية قريبة شوي من التاء الأولى لكنها أكثر يعني اهتماما, التخصص.
جميل.
احترافية, أنا اليوم لا يمكن أكون محترف في كل شيء. ما ينفع أكون يعني ما في تاجر, ما في طبيب شنطة, ما في واحد والله تجيب معاه أنفع أكون معاك طبيب باطنية وأذن وأنف وحنجرة ما يمكن. ما يمكن التخصص مطلب, حتى في لما ضربنا مثال قبل شوي في كرة القدم, يعني مثلا ستجد مثلا في واحد في الفريق تخصص دفاع هذا مثال يعني نفس القضية في قضية الأبحاث العلمية والتخصصات العلمية, في تخصصات دقيقة 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 جدا في التخصص الواحد, وهذا نحن نجده حتى أحيانا مثلا على سبيل المثال لو قدر الإنسان مصاب بشيء في الغدد فلا يذهب لطبيب غدد يقول لا ترى هذا مو عندي, هذا ترى فيه طبيب متخصص في الغدد الصماء بالضبط في الفرع الفلاني. العلوم أصبحت متوسعة
تتطلب التخصص
وتتطلب التخصص. كل ما تخصص الإنسان وركز زادت مهاراته بشكل عالي جدا. يعني مثلا ضربت مثال أنت بالتدريب, لو أنا اليوم ركزت على مجال واحد تدريبي وتخصصت فيه ستصبح مهارتي واحترافيتي أعلى من عشرات المدربين اللي عندهم يعني أكثر من مجال يدرب عليه. لأني أنا أصبحت في هذا المجال أقرأ وأتابع وأنظر لآخر العلوم وأحضر آخر المحافل العلمية في هذا المجال. إذن التخصص مفيد جدا في عملية الاحترافية.
إذن هي تائين, التائين الأولى التعلم والتخصص, إحنا ودنا نأخذ
الثالثة
والرابعة والخامسة لكن بعد الفاصل
كمان
إذا تسمح لنا.
الله يخليك. أنتم خير إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. يقهو خطواتك يتبعها قدر في اللوح كما الأجل. لا تعجل واصبر محتسبا تؤجر لو جاء على مهلي. الله الرازق قدره من قبل الخلق وفي الأزل. لا تشغل بالك كن فطنا لن يأتي رزقك من عجلي. ستوفى الرزق وتأخذه حتما يأتي قبل الأجل. فاسأل مولاك إذا احتدمت من ذا ينجيك من الكلل. من ذا ينجيك من الكلل. فخزائنه دوما ملأى بالخلق رحيما لم يزل. بالخلق رحيما لم يزل. مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. ويسير وراءك كالظل.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. ويسير وراءك كالظل.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وحياك الله دكتور مرة أخرى. إحنا كنا نتكلم عن التاءات الخمسة للوصول إلى الاحترافية، وقلنا التاء الأولى التعلم والتاء الثانية تخصص، حكينا عن التاءات الباقية.
التاء الثالثة الترتيب، وأقصد به الأولوية. لأنه اليوم مثال، أنت اليوم تداوم 8 ساعات، تستطيع أن تقول بأن هناك عدد 10 أعمال ستنجزها في دوامك. اعطيني نسبة تقديرية لأهم هذه الأعمال، ستبدأ بماذا وتؤخر ماذا؟ حتى لو مثلا انتهى الدوام ولم تأتي على بعض الأعمال نقول والله أنت كذا أنجزت المهم، صح التعبير. فسلم الأولويات، قائمة الأولويات تؤدي إلى احترافية في الأداء. مثل تماما لما نتحدث اليوم على قضية أولويات الحياة المختلفة، مثلا أولويات التعامل مع الوالدين ولا تلبية رغبات الأصدقاء، على سبيل المثال
هذه أولويات،
فهذا جزء من عملية احترافية العلاقات الاجتماعية، ومثلها أشياء كثيرة جدا. فالترتيب والأولوية، طبعا إدارة الأولويات فيها يعني كلام كثير جدا، ويرتبط بها ما يتعلق بالتشتت أحيانا، الدخول في أعمال ينبغي لا تدخل فيها، يأتيك مربع المهم والعاجل والمهم والغير عاجل، متى تفوض متى لا تفوض، متى تركز على الشيء الأكثر نفعا إلى آخره. لكن من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان قدرة على أن يرتب أعماله بالأولوية الأعلى والأخطر والأهم، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى احترافية. لأنه حتى في الدراسات العلمية مثلا، على سبيل المثال تكلمنا عن الاحترافية المهنية، الساعات الأولى من الدوام أكثر تركيزا أكثر نشاطا أكثر حيوية، هذه تذهب إلى الأعمال الأكثر فكريا وعلميا وتحتاج بذل. تكون الأعمال الأسهل والأيسر اللي هي عبارة عن روتين يومي تكون في آخر الدوام، باعتبار أنها لا تحتاج إلى الجهد الفكري، وطبيعة الإنسان يكون في آخر الدوام أصلا في إرهاق فكري وجسدي ومجهد إلى آخره. فالترتيب مهم جدا. ميزة الترتيب أيضا أنه يريح الإنسان يشعر بأنه أنجز، وجزء من عملية الاحترافية أنك تشعر بلذة الإنجاز
حتى لو شيء بسيط، شعور
حتى
بسيط.
لو شيء بسيط بالضبط.
يعني هي كذلك الحديث بورك اليوم في بكوريا، فحين الترتيب والأولويات تخليك ترتب الأولويات هذه. طيب هذه الثالثة اللي هي الترتيب.
الرابعة التركيز. الآن إحنا دخلنا، انت ليش قبل الحلقة تقولوا لي والمخرج كل شوي يقول قفلوا جوالاتكم، قفلوا كذا، لا تنشغل بشيء آخر، لأنه الآن مطلوب أنك أنت في حلقة تركز تماما. نفس القضية لما ندخل في الصلاة أقول الله أكبر، أنا داخل الآن في منطقة تدفق أني أنا بكامل حضوري الذهني والمعنوي أنا مع الله عز وجل. إذا قال الله أكبر يعني أكبر من كل شيء في الدنيا، ورفعة اليد تشير إلى أنه الدنيا يجب أن تكون خلف ظهرك وأنت الآن مع الله. التركيز، لا يمكن اليوم على سبيل المثال لو أخذنا سيدة بيت تطبخ وعندها مثلا 3 يعني أطباق على النار، في الأثناء مطلوب أنها تجري مكالمة هاتفية وتتصل على أختها تسلم عليها، فممكن 2 من الأطباق هذه تنحرك ويصير والله ما انتبهت أنا كنت أكلم. التركيز. نفس القضية، تكثر الأخطاء دائما بالتشتت، وطبعا لا شك أنه نحن الآن في عالم التشتت، وسائل التواصل الاجتماعي والجوال اللي يتحرك معك هذا هو
تدعوك للتشتت
100%. لكن التركيز ما يتعلق بهذه المهارة بمعطياتها المختلفة وآلياتها المختلفة تعين الإنسان على الاحترافية، بل جل الذين يحترفون في أعمالهم لديهم تركيز.
جميل. طيب دكتور، يعني يمكن التركيز والتخصص متقاربة، فهل نقدر نقول مثلا التخصص في مجال والتركيز في مهمة؟
صح
مظبوط.
صح بالضبط. ممتاز. هذا الذي أقصده أنا، أنه اليوم التخصص في مجال، أما التركيز تركيز على المهمة التي أمارسها الآن في هذه اللحظة، أنا الآن أركز على مهمة حتى أنجزها بطريقة صحيحة بدون أي نوع من الشتات.
ممتاز.
هذه التاء
الرابعة اللي هي التركيز. طيب التاء الخامسة والأخيرة في الوصول إلى الاحترافية،
وهي الأهم عندي، هي التحسين المستمر.
يا سلام.
ألا تشعر بأنك وصلت إلى القمة، وأن لا تعتقد بأن أدائك هو دائما الأفضل، وأن لا تظن أنك الوحيد في الذي في الأمام والناس كلهم في الخلف. لأنه مجرد أن يتسرب إليك هذا المفهوم ستقف على العطاء، ومن لا يتقدم يتقادم. ومجرد أن تسترخي على قمة النجاح سيأتي غيرك ويصعد عليها ويصعد إلى ما بعدها. لذلك أنا التحسين المستمر ما هو؟ باختصار شديد أنني اليوم أقيم أدائي، أنا اليوم أنجز مهامي بشكل جيد، أنا اليوم أتلقى خطابات شكر من رئيسي في العمل والناس مبسوطين من أدائي، ممتاز. هل هذا هو سقف أدائك؟ أو بالإمكان التحسين؟ هل بالإمكان زيادة الإنتاجية؟ هل بالإمكان التحسين في جوانب معينة؟ فوجود آلية للتحسين في علاقة المهنية سيعينني على احترافية أفضل، وجود مزيد من التحسين في علاقتي مع الله عز وجل حزيني في احترافية أعلى وإتقان وإحسان في علاقتي مع الله، وجود مزيد من التحسين في علاقتي مع الآخرين حيزيد من عمق علاقتي وتماسكي مع الآخرين. أعتقد أن قضية التحسين تتطلب جرأة، محاسبة مستمرة، لا أقول تصل إلى مرحلة جلد الذات، لكن على الأقل يكون لدى الإنسان قدرة على أن يقول لا أنا أحتاج إلى مزيد مثلا. وترى بالمناسبة التحسين هذا تنعكس على كل النقاط الأربع السابقة. صحيح. تحسين في التعلم، تحسين في التركيز، تحسين في التخصص الدقيق جدا، تحسين في ترتيب الأولويات. فستجد أن التحسين هي العقد الذي يربط بين كل التاءات الخمسة في عملية الاحترافية.
يا سلام. طيب دكتور، يعني قبل ما نقفل على التاءات الخمسة، التحسين هل ممكن يكون مع مختص مثلا أو مع مستشار؟ يعني الواحد يعين له مثلا مستشار يساعده في عملية التحسين.
هذه واحدة من الأدوات، أن يكون لديك مثلا كوتشينج خاص بك أو شيء كوتش خاص بك يساعدك على عملية التحسين. ممكن تكون هناك أدوات أخرى لعملية التحسين. اليوم عندنا نحن يعني مجموعة من الاختبارات التي تحصل للإنسان لقياس مستوى أدائه، إنجازه، عمله، وهل هو بالفعل يؤدي العمل بطريقة صحيحة أو لا. أهم من هذا كله المبدأ، أن يكون لديك مبدأ أنني أنا إنسان لا أنا يظل إنسان لدي ضعف في أماكن معينة، لا يمكن أصل للقمة بشكل نهائي، وبالتالي أحتاج إلى عملية تحسين. الوسيلة متاحة بأي وسيلة من الوسائل، المهم يبقى المبدأ هو الأساس.
طيب دكتور، هنا سؤال كذلك الأخ توفيق من الجزائر يقول كيف أعلم ابني الاحترافية؟ خلينا نأخذ يعني بشكل مبسط في دقيقة يعني الاحترافية للأبناء والتربية.
يعني باختصار شديد، اليوم لو طبقنا الخمس الأشياء هذه على الأبناء، اليوم أنا أريد لابني يتعلم الاحترافية، فأحثه على عملية التعلم في مجال معين، هذا التخصص والتعلم.
يا سلام.
يركز. ثم التركيز في أوقات، تعال أعطيني جدولك اليومي، متى تلعب، متى تذاكر، متى تجلس مع أسرتك،
تخليه يكتب مثلا هو نفسه
بالضبط. أي. يكتب على تطبيق، على جوجل تقويم مثلا من التقويمات الإلكترونية أي ما كان، خلاص. هذا عملية التركيز. ثم أعطيني الأولويات، الآن أيام اختبارات، ما هي أعلى أولوياتك؟ طيب لما تعود من المدرسة ما هي، أديني ترتيب أولوياتك عندما تعود، الآن تذهب للعب مباشرة ولا تبدأ بالدراسة ولا تريح شوية ثم تعود فأعود على. ثم بعد ذلك أنت الآن تقيم نفسك، انتهى الفصل الدراسي الأول مثلا على سبيل المثال، حصلت على درجات كذا، أين تعتقد منطقة التحسين المستمر؟ فين يمكن تحسن؟ ما هي المادة التي أخفقت فيها ولماذا أخفقت فيها؟ هذا جزء من عملية التدريب العملي في مجال الدراسة على سبيل المثال. بالإمكان أن يرى عملية الاحترافية في 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 أداء العبادة على سبيل المثال. طبعا واحدة من أهم الأدوات التي تساعد على صناعة الاحترافية لدى الأبناء أن يرون النموذج الاحترافي، الأب الاحترافي، الأم الاحترافية، يعني كيف اليوم أبيع فكرة الاحترافية على أولادي وأنا لست محترفا؟ نعم. أنا بد أن يرون الاحترافية موجودة في حياتي. اليوم أتحدث عن الاحترافية في إتقان وإحسان في قضية الصلاة، إذا سيجدون إنعكاس علي فعلي وواقعي، أنني أبكر إلى الصلاة، أنني أتعامل مع الصلاة بقدسية عالية، أول ما أسمع الأذان كل شيء ينتهي في الدنيا. فيبدأ عملية جودة العمل بالممارسة والتطبيق.
امتعتنا دكتور في حلقة اليوم حول قيمة الاحترافية، جزاك الله خير وعطيك العافية. سؤال النهاية كالعادة، الاحترافية في كلمة، هل من كلمة يعني في وجهة نظرك تصف قيمة الاحترافية، هذه القيمة المميزة؟
خليها كلمتين.
طيب كلمتين.
الاحترافية قرار وقيمة.
يا سلام.
يعني مجرد أن تتخذ قرار أنك تكون محترف مباشرة سترتفع قيمتك.
يا سلام.
وأنت
يا سلام.
من يقرر ذلك.
الله يتكرم دكتور، شكرا لك، والشكر كذلك مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.